الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره. الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاذ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروضة المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا ذكرنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين، لقول عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقفازان شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر، وكما يعمل للبزات بضم الموحدة نسب لها، وهم الذين يحملون البزاة، جمع باز ضرب من الصقور، وكذلك الصقور والشواهين على أيديهم عند الصيد. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، أي بلبس القفازين اللذين يعملان لليدين، ومثلهما لو لفت على يديها خرقة وشدتها على حناء أو لا كشده على جسده شيئا لا تغطية ذلك منها أو منه، جزم بذلك في الإقناع. قال المصنف: وتجتنب تغطية وجهها أيضا، كذا قاله بعض الأصحاب. وجسنا في حرام المرأة في وجهها بلا نزاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام المرأة، إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث إنما رواه الدارقطني عن ابن عمر موقوفا، وقال ابن القيم: ما روي في إحرام المرأة في وجهها لا أصل له ولا تقوم به حجة، ولا يترك الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها. وقال الشيخ الإسلام اليمنيون قال: أو لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما قال هذا القول بعض السلف. وقال لما ابن القيم: وإنما يحرم ستره بما أعد للعضو كالنقاب ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام. ولعل هذه المسألة تحتاج إلى بسط، فتقدم معنا أن لبس المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو كل ملبوس عمل على قدر البدن أو قدر عضو منه، سواء كان مخيطا أو منسوجا، إذا لبس على عادة اللبس. قال ابن قدامة: فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا خلاف كله. قال ابن المنذر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد به الذكور دون النساء. وقال النووي: ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه، وضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها. فالمراد بالنهي عن لبس المخيط هو كونه معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه، لا لكونه مخيطا. وإلا في المنسوج الذي لا خياطة فيه يأخذ حكم المخيط إذا عمل على قدر البدن أو قدر عضو منه كالفنيلة. كما أن النهي هو عن لبس هذه الملابس على الهيئة المعتادة، فلو أخذ المحرم قميصين فاتزر بأحدهم وارتدى بالآخر فلا مانع ولا أثر للخياطة الموجودة فيه. والدليل على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط حديث ابن عمر رضي الله عنه قد تقدم، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفات الخفاق. قال ابن قدامة نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشبه ذلك. الدراعة بتشديد الدال وضمها وتشديد الراء ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل جبة مشقوقة المقدم، والتبان بضم التاء وتشديد الراء، سراويل قصيرة بغير أكمام يستر العورة المغلظة. هذا بالنسبة للمحرم الذكر. أما المرأة فلا تمنع عن شيء من ذلك، فتغطي سائر بدنها بالمخيط وغيره من أنواع القمص والثياب والسراويل، لا تمنع من شيء إلا ما تمنع منه بغير الحج من الثياب والسراويل، من ما تمنع منه بغير الحج من الثياب الشفافة والضيقة وثياب الشهرة التي تلفت الأنظار. أما لأجل الإحرام فلا تمنع من شيء من الثياب الساترة لبدنها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. قال ابن عبد المر بعدما ذكر اللباس المخيط: وأجمعوا على أن المراد به الذكور دون النساء وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. لكن وهذا هو المهم، هل يحرم عليها شيء من اللباس، وهل يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؟ فأولا بالنسبة للسؤال الأول، فنعم يحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب، ويحرم عليها لبس القفازين كما قال المصنف رحمه الله تعالى. بالنسبة لتحريم النقاب على المرأة المحرمة فهو محل اتفاق بين الأئمة الأربع، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وأما بالنسبة للبس القفازين ففيه قولان. قول أول ذهب إلى تحريم جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية في أصح القولين، وبه قال ابن حزم. القول الثاني: يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، وبه قال الحنفية والشافعية في قول. دليل القول الأول حديث ابن عمر المتقدم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وحديث الصحيح. دليل القول الثاني أن لبس القفازين ليس إلا لتغطية يديها بالمخيط، وأنها غير ممنوعة من ذلك، فإن لها أن تغطيه بقميصها وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر. يعني كما يجوز لها أن تغطي يديها بثوبها الذي تلبسه أو بعباءتها التي تلبسه، فيجوز لها أن تغطيهما بمخيط آخر كالقفازين. وحمل أصحاب القول الثاني النهي الوارد في حديث ابن عمر الذي هو: ولا تلبس القفازين، على أنه نهي أدب، على أنه نهي أدب. لكن الراجح هو القول الأول القائل بتحريم لبس القفازين للمحرمة للدليل المتقدم: ولا تلبس القفازين، وهو نص في موضع النزاع ولا قياس مع النص، لا قياس مع النص. وأما بالنسبة لتغطية وجه المرأة المحرمة فاتفقت المذاهب الأربعة على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنه ليس لها أن تغطيه حال الإحرام، ليس لها أن تغطيه حال الإحرام، إلا أنهم يرون أن تسدل عليه ما يستره أمام الأجانب. وبعضهم اشترط في هذا المسدول الذي تستل على الوجه أن لا يمس الوجه. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة. وقال أيضا: وأجمعوا على أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيز لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في ذلك خلافا، يقول إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ولا أنا أعلم أحدا خالف فيه. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. وروي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، لا نعلم فيه خلافا. انتهى كلامه. وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره، وكذلك الأثرم وابن ماجه. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق. انتهى كلام ابن قدامة من المغني. إذن فتتلخص أدلة وجوب كشف المحرمة للوجه فيما يلي: أولا حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة المحرمة، ثانيا حديث ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى. ولكن يرد على الاستدلال بهذين الدليلين ما يلي: بالنسبة لحديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة المحرمة، فإن النهي فيه جاء عن النقاب وهو لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط. وفرق بين النقاب وتغطية الوجه. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه إحرام المرأة في وجهها، فقد رواه الدارقطني مرفوعا ورواه البيهقي موقوفا، وقال الدارقطني الصواب وقفه، وقال العقيلي إنما هو موقوف. قال البيهقي: روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبد الله بن عمر مرفوعا، والمحفوظ موقوف. قال إمام ابن القيم: لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد. قلت: فالذي يظهر لي أن وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل وليس كرأسه، فعلى هذا يحرم ستره بما نهى الشرع عنه وهو النقاب وما في معناه كالبرقع. فإذا غطته بغير ذلك جاز لها، كما كانت أسماء تفعل وكما جاء في حديث عائشة المتقدم. ولهذا قال الباجي: على المرأة ألا تلبس مخيطا يختص به، أي بالوجه، والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع. وانتهى كلام صاحب المنتقى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، كبدن الرجل لا كرأسه، لأن بدن الرجل يجوز تغطيته، لأن ما المحرم ما يبقى عريانا، يجوز بل يجب تغطيته، لكن ليس بما جاء النهي عنه وهو القمص وما في معناها. فكذلك المرأة تغطي وجهها عند الحاجة، لكن ليس بما جاء النهي عنه وهو النقاب والبرقع. فلذلك الشيخ الإسلام بأن بدن المرأة، بأن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، لأن المحرم لا يجوز، الذكر لا يجوز له أن يغطي رأسه حال إحرامه بحال. فيكون وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وإذا كان كذلك فلها أن تغطيه لكن بغير المعمول على قدره. يقول شيخ الإسلام: وكلاهما كبدن الرجل، يعني وجه المرأة المحرمة ويديها لا كرأسه. يقول: وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوهن من غير مراعاة للمجافأة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، لهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. انتهى كلامه. إذن ضابط المخيط بالنسبة للمرأة هو أن تمتنع مما عمل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، وما عمل على قدر اليدين كالقفازين، لكن لها أن تغطي وجهها بثوبها الذي على رأسها وبعباءتها، ولها أن تغطي يديها بثوبها وبعباءتها، لأن وجهها ويديها كبدن الرجل لا كرأسه. وذكر ابن القيم في التهذيب هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام، من أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنع والجلباب ونحوها. وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب، أو ليديها كالقفازين. ثم ذكر حديث ابن عمر المتقدم إلى أن قال: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا إصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة. إذن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها هذا حديث لا يصح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فتضع الثوب فوق رأسها، وكما تقدم معنا أنه يجب عليها تغطية رأسها كله، ولا يمكن تغطية جميعها إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى، لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا إجماعا في الجملة. قال الشيخ الإسلام: فإنها عورة، ولذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، وكذلك غير المحمل. يقول: وتسدل على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه. ولذلك تقدم النقل عن شيخ الإسلام تيمي قبل قليل قوله: ولا يضر من مس المسدول بشرة وجهها، وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه. يعني تقدم معنا قول شيخ الإسلام: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه في الصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها على الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، يقول شيخ الإسلام: وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. نعم. يقول المصنف: رحمه الله تعالى، ويباح لها التحلي، أي يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، والمراد بالحلي المباح لا كل حلي، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها وعلى غيرها، فالإحرام لا يمنع المرأة من التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع النساء أو مع زوج أو مع محارمها عليها حلي فلا بأس بذلك. يقول: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، يعني لها أن تلبس الحلي كالقلادة والخاتم والقرط وغير ذلك من الحلي، ونص على الخلخال، والخلخال حلية معروفة عند العرب تلبس فوق الكعبين كالسوار في اليد، والسوار هو حلية تلبسه المرأة في زندها أو معصمها، والدملج هو المعضد من الحلي وغيره يجعله في العضد. قال نافع: كنا نساء ابن عمر يلبسنا الحلي والمعصفر وهن محرمات، رواه الشافعي. وقال المجد: ويلبسنا بعد ذلك ما أحببنا، ولا دليل للمنع، ولا يحرم عليهن لباس زينة ما لم تظهر لغير محرم. قال: ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، يعني بالحنة تقدم وتقدم، ويستحب في غير الإحرام لزوجة لأن فيه زينة، ويكره لعيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وأما الرجل فلا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ولهما، يعني النظر في المرآة، وروي عن ابن عمر غيره ولم يرد فيه ما يقضي المنع. وكره لهما، يقول المصنف، اكتحال بإثم دل لزينة، أي بعد الإحرام لا، لأنه من الزينة، أي كره للرجل والمرأة اكتحال بإثمت لزينة لا لغيرها، ولا يكره غير الإثمت لأنه لا زينة فيه إذا لم يكن مطيبا، وإلا حرم يعني إذا كان مطيبا. ولها لبس معصفر وكحلي، المعصفر ما صبغ بالعصفر وقد تقدم، وكحلي بالضمن، ولها لبس معصفر وكحلي نوع أسود من الثياب، ولها لبس كله مصبوغ بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ولتلبس بعد ذلك ما حبت من معصفر أو خز أو كحلي، رواه أبو داود. وكانت عائشة وأسماء يحرمان في المعصفر، ويكره لبسه للرجل في غير إحرام وتقدم، ففي الإحرام أولى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يعني يقطع الرائحة الكريهة لكن بغير الطيب، لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله. والتجار، يعني له أن يتاجر وهو في الحج، وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، نعم، يعني له يعني أن يبتغي فضلا من الله عز وجل، فله أن يتجر وله أن يعمل صنعة ما لم يشغله عن واجب أو مستحب، فإن شغله عن واجب حرم أو مستحب كره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. ورواه البخاري ولأبي داود عن أبي أمامة قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وأن ناسا يقولون: ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ فقلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني، فلم يجبه حتى نزلت: ليس عليكم جناح الآية، فقرأها عليه وقال: لك حج. ونحوه لأحمد وغيره، سنده جيد. قال: وله لبس خاتم، يعني له أن يلبس الخاتم المحرم من فضة أو عقيق ونحوهما، اللي حديث ابن عباس في الدارقطني: لا بأس بالهمياني والخاتم للمحرم. قال: ويجتنبان الرفث والفسوق، نعم، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأجمع على أن المراد من فرض هنا الإيجاب والإلزام، أي أوجب على نفسه، بإحرامه حجا أو عمرة فيجتنب الرفث وهو الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهم الجماع، والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. ويحرم تعاطي دواء الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. نعم. والرفث كما قال الزهري كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، والفسوق هو المعاصي، والفسوق هو المعاصي، لم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية، وهو في حالة الإحرام أشد وأقبح، لأن حالة التضرع وهجر المباحات والإقبال على طاعة الله عز وجل. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، بخلاف الجدال على وجه النظر في أمر من الأمور الدينية. وأما الأمر المعروف فواجب، وأما الأمر المعروف واجب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجدال هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، ولم ينه المحرم عن الجدال مطلقا، بل قد يكون واجبا أو مستحبا، وقد يكون محرما في الحج ولا غيره. يقول المصنف وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، يعني لا يتكلم إلا بما يعني وبما ينفع، والمراد لا بما لا يعني، والمراد العدم لا حقيقة القلة. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولأحمد عن علي مثله. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب جديد، وهو باب الفدية. قال باب الفدية. و يعني ما يجب إطلاق الفدية في محظورات الإحرام، إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة، يحتاج إلى أنقاذه منها بالفدية التي يعطيها السعيرة. هذا الاسم في محظورات الإحرام، ولا الفدية مصدر فداء، يقال فداه وأفداه، أعطاه أعطى فداه وفداه بنفسه إذا قال جعلت فداك. والفدية والفداء والفداء ما يعطى في افتكاك الأسير وإنقاذه من الهلكة. إذن فإطلاق الفدية في محظورات الإحرام إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة، يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها السعير. هذا الاسم في محظورات الإحرام إنقاذا لمن تلبس بشيء منها من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها، لعظم شأنه وتأكد حرمته، وسبب تعظيم أمر الإحرام بأن محظوراته من المهلكات. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية. إذن الفدية هي ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب، حيث يعطي المسلمين شيئا لفكه. فالفدية إذن ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، سميت فدية لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال المصنف أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق فيها في هذه الفدية. المستحق فيها أي في الفدية. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح كما مر معنا، والثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وعرفنا ما في الجماع وما في مقدماته من فدية وما يتعلق بذلك، والثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات الثالث الرابع ما فديته فدية الأذى وهو بقية المحظورات، وفدية الأذى كما هو معلوم إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام متتابعة متفرقة، أو ذبح شاة فتذبح وتوزع الفقراء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول المصنف رحمه الله تعالى يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وهي دم المستحق لأخذها، يعني يقول أقسامه قدر ما يجفيه المستحق لأخذها، وهي دم، وهذا الذي يسمى دم تخيير، أي يخير بين الدم وغيره، إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فالدم إذا ذكر في الفدية على نوعين، دم تخيير وهو ما يكون مع الدم غيره ويخير مرتكب المحظور بين الدم وغيره، ودم ترتيب وهو ما لا تخيير له فيه بل يجب عليه ويتعين عليه ولا ينتقل عنه وهو يستطيع، وهو 3 أنواع، منها ما لم يرد في الترتيب ولا كفدية كترك الواجب وكما يجب للمتمتع والقارن على المتمتع والقارن، وكذلك المحصر وما يجب في الفوات، فهذا يسمى دم ترتيب. يقول المصنف يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، يعني إذا حلق شعرتين وبعض الثالثة هنا يكون عليه فدية الدم التخييري، شعرتين فيتناول شعرتين وبعض الثالثة، قال في الفروع وبعض شعره كهي، يعني بعض الشعر كالشعر، وما دون ذلك تقدم حكم، يعني ما في شيء، وتقليم فوق ظفرين، يعني فيتناول ظفرين وبعض الثالث، وتغطية راس وطيب ولبس مخيط، يعني هذه المحظورات التي تسمى فدية فيها فدية التخيير من وجه وفدية الأذى من وجه، فتكون في الحلق إذا بلغ شعرتين أكثر من شعرتين، وفي التقليم إذا زاد عن ظفرين، وفي تغطية الرأس، وفي الطيب ولبس المخيط، فيخير بين صوم 3 أيام. هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، أن من فعل محظورا مما ذكر يخير بين صيام 3 أيام وكلها سواء في كونها حرم في الإحرام لأجل الرفث، وكل كفارة ثبت فيها التخير مع العذر ثبت مع عدمه. خير بين، يقول المصنف يبين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو أرز أو ذرة أو دخن أو غير ذلك. هنا قال لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإن أطعمه خبزا جاز، وإن أطعمه خبزا وينبغي أن يكون معدوما، وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك يقول في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله يقول ما ذكره الله بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ورجح أيضا أنه يرجع إلى العرف، المقصود لا هذه في الأيمان إطعام 10 مساكين، لكن المقصود هنا من الإيراد هو أن يرجع فيه إلى العرف فيكون الإطعام من هذه الأشياء التي تعرف الناس فيها فيطعم من كل مما يطعمون أهليهم. وذكر شيخ الإسلام قصة كعب لما كانوا يقتتون التمر أمره أن يطعم منه. أو ذبح شاة، هذا ذبح شاة كما قلنا فدية على الأنفال المحظور، والتخير بين فعل أحد الثلاثة هو المذهب، وهو فعل وهو قول الجمهور أنه من ارتكب محظورا من حلق شعر أو تقليم أظفار أو تقطيع رأس أو طيب أو لبس مخيط يخير بين ذبح شاة وطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم أو ذبح شاة المصنف، لكن المصنف هنا قال مدش مد بر ونصف صاع، يعني فرق بين البر وغيره، فالبر مد وغير البر نصف صاع، المد ربع صاع، لأن الصاع 4 أمداد، لأن الصاع 4 أمداد، ففرق بين إذا كان حنطة يعني قمح أو كان غيره. الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة البر والتمر والشعير، وهذا غير مراد، هو ذكر هنا لأن المراد ما يطعمه الناس كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام من تمر أو شعير أو بر أو ذرة أو غير ذلك. والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر، فالبر مد وغير البر نصف صاع، والمد كما هو معلوم ربع الصاع، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكون نصفه مدان، ففرق المؤلف بين البر وغيره، وفي باب الفطرة لم يفرق بين البر وغيره، في باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو غير ذلك مما يخرج منه. فالفقهاء رحمه الله تعالى يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر. ولهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة وقال إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام، لكن المذهب في الفطرة هو مذهب سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة وقال أرى مدا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تنبيه للتفريق. يقول المصنف رحمه الله تعالى لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوى مراسك، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق راسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. النسك هنا هو الذبح، يعني أو اذبح شاة، متفق عليه. قال المصنف أو للتخيير أي في الآية والحديث، وهما حجة لمن ذهب إلى التخيير، وغير المعذور مثله وهو مذهب مالك والشافعي لأنه تبع للمعذور، والتبع لا يخالف أصله، وفائدة التعبير بها أن هذا الدم دم تخيير. وألحق الباقي بالحلق أي باقي المحظورات المذكورة هنا من تقليم الأظفار واللبس والطيب، يعني بالقياس الشبهي لأن تحريمهما فيه لترفه، فأشبهت الحلق وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له. قال المصنف: ويخير بجزاء الصيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم. حكاها الوزير وغيره إجماعا، كان له مثل من النعم، إلا ما روي عن أبي حنيفة، والآية والأثار حجة عليه، فله ذبحه وعطاؤه لفقراء الحرم أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر، لأنه يجزي أن يتصدق بها حيا، وهذا هو النوع الثاني من نوعي التخيير. يقول: ويخير بجزاء الصيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، يعني أي المثل في محل التلف أو قربه، أي قرب محل التلف، نص عليه. الصيد نوعان: نوع له مثل من النعم، فهذا جزاؤه مثله، لقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. أو ليس له مثل فهنا يقوم، هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني. ولذا قال: أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف، المكان الذي تلف فيه، أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة، وهو إما مد بر كما تقدم، أو نصف صاع تمرا أو زبيبا أو شعيرا، لأن كل متلف وجب بمثله، إذا قوم وجب مثله، كالمثلي من مال الآدمي، ومن يعلم أنها ليست كالفطرة من كل وجه، والأفضل في الإخراج مما يأكل الإنسان نفسه، يجزئ في الفطرة، أو يخرج بعدله من طعامه، أي بقدر قيمة المثل من طعامه، برا كان أو تمرا أو غيرهما، متحريا العدل لحصول المقصود، ولا يتصدق بالدراهم. فيطعم، يقول المصنف، كل مسكين مدا إن كان الطعام برا، نص عليه. والماتن أطلق العبارة كالموفق في المقنع وغيرهما، وصرفها الشارح كغير، قال في المبدع وبالجملة، فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من البر مد ومن غيره مدان. إذا قال: إن كان الطعام برا وإلا فمدين، يعني نصف صاع، أي وإن لم يكن الطعام برا فمدين، لكل مسكين من مساكين الحرم من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو غيرها، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، ويكون المساكين بقدر الأمداد، أو انصاف الآصع، وهذا أيضا هو مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز في المد مطلقا، إلا أن أبا حنيفة اعتبر نصف صاع، وأيام الصوم بقدر المساكين. فكفارة جزاء الصيد على التخيير كفدية حلق للآية، أو حقيقة في التخيير كأنه فدية الأذى، بخلاف هدي المتعة. أي نعم. قال: وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقول تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية، وتمامها: يحكم به ذو عدل منكم، أي من ملتكم ودينكم، يكون المثل هديا بالغ الكعبة، أي يساق إلى الكعبة، هو المراد كل الحرم، أو كفارة طعام مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع، أو عدل ذلك صياما، أي أو ما ساوى ذلك، فعطف هذه الخصال بعضها على بعض بأو المقتضية للتخيير كفدية الأذى، بخلاف هدي المتعة الذي يجب فيه على الترتيب وليس على التخيير. يقول: وإن بقي دون مد صام يوما، يعني إذا اختار الصيام عن الإطعام فبقي ما لا يعدل طعام مسكين، صام يوما كاملا، كما لو كان الطعام 10 أمداد بر ونصف فيصوم 11 يوما، أما لو وجب الإطعام في الصورة المذكورة فيخرج ما معه ولا يجب عليه التكميل ولا صيام. قال في الإقناع: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. وقال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافان. يقول المصنف: وإن بقي دون مد صام يوما ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر في قوله أو تقويمه. يخير بما لا مثيل له بين شيئين: الإطعام أو الصيام، وتسقط المماثلة. فإما أن يشتري بقيمته طعاما يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثال: مثلا الجراد صيد لا مثيل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدا، وإما أن يصوم عن كل مد يوما، أن يصوم عن كل مد يوما. قال المصنف: ويخير بما لا مثل له بعد أن يقوم بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم في حكم الصيام، لأن النص بالتخير بين الثلاثة، فإذا عدم أحدها فالتخير ثانيا بين الباقيين أيضا. فإذا اختار الإطعام قوم الصيد لأنه متلف غير مثلي، فلزمه قيمته كما للآدمي، فيشتري بها طعاما فيطعمه المساكين. وإذا اختار الصيام صام عن كل مد من قيمة المتلف يوما، ويجب التتابع فيها للآية، يجب التتابع فيها للآية. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.